الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتم الصلاة وأفضل التسليم على المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والمعرفة والعمل الصالح وجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. فيما روي عن أمير المؤمنين أنه قال: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وتواضع من غير من قصه، وجالس أهل الفقه والرحمة، وخالط أهل الذل أو الذل والمسكنة الفقراء المساكين، وأنفق مالا جمعه في غير معصية. صدق أمير المؤمنين. وصل بنا الكلام في المبحث أو البحث الرابع من مباحث الباب الرابع، أم رابع في المغني، وهو ما افترق فيه عطف البيان والبدل. كانت الأبحاث السابقة فيما يعرف به كذا عن كذا، الاسم المبتدأ عن الخبر، الاسم عن الخبر، صحيح، الفاعل عن المفعول، كل ما يعرف. الآن المصنف يبدل لغة الخطاب شوي ويبدأ ما افترق فيه عطف البيان والبدأ، بعدين ما افترق فيه الحال والتمييز، فيبدأ في ما افترق بعد أن بيّن ما يعرف. الآن في ما افترق، والجامع المشترك بينهما، الجامع المشترك بينهما أنه في كل هذه الأبحاث السابقة والأبحاث اللاحقة التي سوف تأتينا، أنه يعقد المصنف مقارنة إما بين باب وباب لا ربط لأحدهما بالثاني، مثل البيان والبدل لا ربط لأحدهما في الثاني في الجملة الواحدة، إذ أن البدل في جملة والبيان في جملة، أو حمل هذا هذا اللفظ على عطف البيان أو حمله على أو على البدل، ولا يمكن أن يجمع بينهما بأن يكون هم عطف بيان هم بدل مثلا، على أي حال إذا أريد منه معنى مخصوص. وكذا في الحال والتمييز. أما الأبحاث السابقة التي تقدمت ما يعرف، فإنها مرتبطة أحدهما بالآخر، فإن المبتدأ والخبر بينهما تضايق كما قلت، صحيح، إذا حكمت هذا مبتدأ كان الثاني خبر، إذا حكمت هذا خبر كان الأول مبتدأ، صحيح، وكذا ما يعرف به الاسم من الخبر، وكذا ما يعرف به الفاعل من المفعول، بينهما تضايق، بخلاف ما سوف يأتي لما افترق فيه عطف البيان والبدأ وما افترق فيه الحال والتمييز. لا ملازمة بين الحكم بكونه تمييزا أن لا يكون بدلا، أو عفوا أن لا يكون عطف بيان، ولا ملازمة أن لا يكون عطف بيان إذا كان بدلا. واضح له؟ ما في ملازمة من جهة المعنى، من جهة المعنى الآن من جهة المعنى، يعني قد تقصد، قد تحمل هذا اللفظ مثلا، تقول جاء علي أمير المؤمنين مثلا، تقول أمير المؤمنين قد يكون هو بدل ويصح الكلام، وقد يكون عطف بيان ويصح الكلام، مرتبط له. خب هذا مقصوري بالمعنى. المهم نقول ما افترق فيه، ندخل في محل بحثنا، ما افترق فيه وين؟ ما افترق فيه عطف البيان والبدل. طبعا كل الحكايات ما قعدت منها أنا الحين، على أي حال خرجت، وبكرة نقرر نحاول نضيف إليها ما يمكن إضافته. تقدم عندنا في علم النحو، في القاطر، في الألفية، أنه كل اسم يصلح أن يكون بدلا يصلح أن يكون بيانا عطف بيانا، إلا في موردين أو أكثر من موردين، ثلاثة أربعة موارد، لكن هم نقحوا لنا قاعدة كبروية أنه تستطيع أن تحكم على هذا اللفظ كونه بدلا، وتستطيع أن تحكم عليه كونه عطف بيان في أغلب الموارد، إذا لم يكن 90% من الموارد. نعم عندنا كم مورد من الموارد حكموا بكونها عطف بيان ولا يصح كونها بدلا، موارد محدودة اختصروا فيها اقتصروا في ذكرها في نهاية بحث التمييز، عفوا في نهاية بحث البدا، لأن ذكروا عطف البيان ثم ذكروا البدا، قالوا أن ما صح للبدا صح لعطف البيان، خصوصا أنها لا تظهر شنو، لا يظهر الفارق بينهما من جهة المتكلم. أنا عندما أجي أقول جاء علي أمير المؤمنين، ها سيد، أستطيع أن أقول أمير المؤمنين، أنت تستطيع أن تعرب أمير المؤمنين، تستطيع أن تعرب بها بدلا، بدل كل من كل ويصح الكلام، وتستطيع أن تعربها شنو عطف بيان ويصح هذا الإعراب. لو جئت عليكم السلام ورحمة الله، لو جئت إلى الأستاذ قال لك أنه ما هو إعرابها وأعربتها عطف بيان، لا يستطيع أن يجعل لك خطأ ويقول لك عطف بيان بدل ليس عطف بيان، واضح له؟ ولو عكس أيضا لا يستطيع أن يقول لك قد أخطأت في الإعراب، فما صح فيه البدل صح فيه عطف البيان. بل ذكر الرضي، الرضي صاحب شرح الكافيين، واضح، ذكر ما نصه، وأقول وأنا إلى الآن لم يظهر لي فرق جلي بين بدل الكل من الكل وبين عطف البيان، لا فرق بينهم أصلا، هذا حالهم واحد. بل لا أرى عطف البيان إلا البدل، أسلوب قاصر، لا أرى عطف البيان إلا البدل، كما هو ظاهر كلام سيبويه، بعد نسبه إلى سيبويه الرضي، فإنه لم يذكر عطف البيان، وهذا كاشف أنه لماذا لم يذكر عطف البيان، لأنه هو البدل واحد، فاستغنى عن ذكر البدل بذكر، عفوا فاستغنى بذكر عطف البيان، استغنى عن ذكر عطف البيان بذكر البدل. بل قال أما بدل المعرفة من النكرة فنحو مررت برجل عبد الله، كما قيل مررت كأنه قيل بمن مررت أو ظن أنه يقال له ذلك، فأبدل مكانه ما هو أعرف من، فأبدل مكانه ما هو أعرف من، فكأن العطف البيان والبدل شيء واحد. ذكرها في، نعم ذكرها في الكافية الجزء الأول صفحة 337. خب هذا مقدم أنه عطف البيان هذا حاله والبدل هذا حاله. المصنف لماذا عقدت هذا البحث إذن؟ إذا كان عطف البيان والبدل هذا حالهما، فلماذا عقدت هذا البحث؟ يقول أردت من خلال هذا البحث أولا أن أدفع توهم من توهم أن عطف البيان والبدل متحدين في جميع الجهات إلا الموارد التي استثنت، أريد أن أدفع هذا التوهم. وأراد المصنف من خلال هذا البحث أن يبرز أن هذين، وأن هذين لو هذا فأن هذين البابين لكل منهما أحكام تخصه وضابطة تخصها، لكل من هذين ضابطة تخصها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني صحيح، إذن مصنف عقد هذا البحث لإزالة هذا الاشتباه الأول أنه ترى في فرق بينهم، وعلى قولت نحن مو قوترا تقول عطف بيان أو بدأ، يوجد مائز بينهم حقيقي. شنو حقيقة هذا المائز؟ ما تعرضوا إليه، بل بعضهم اشتبه بسبب الاشتباه المصداقي، أنه كل مصداق انطبق عليه عطف بيان، انطبق عليه شنو بدل من جهة المصداق، فظن أن مفهومهما أيضا واحد، والحال أنه ليس كذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن صحيح استثنوا بعض الموارد كما فعل ابن هشام فوين في القاض، وكما فعل ابن عقيل في شرحه إلى الألفية، لكنهم لم يعطونا ضابطة على أساسها امتنع البدل في هذه الأمثلة وتعين عطف البيان، ما أعطونا ضابطة، قال أن في موارد، هذه موارد 1 2 3، أعطونا ضابطة بسيطة، بس لا يمكن أن نعتبر على كضابطة كلية تنطبق على الجميع. فما هي الضابطة؟ المصنف أراد أن يناقح لنا هذه الضابطة. إذن المصنف يريد أن يقول أولا ترى الاشتباه الذي وقع عندكم أنه لا فرق بينهما من جهة مفهومية، هذا الاشتباه شنو؟ باطل عاطل غير صحيح. نعم التحالف المصدر في أغلب الأمثلة التحالف المصدر، لكن المعنى لكنه من جهة مفهومية يختلفان، وعلى إثر هذا الاختلاف جعلنا مجموعة للأحكام خاصة بالأول دون الثاني أو للثاني دون الأول بسبب اختلاف هذه هذا المعنى من كل أحد من كل منهما.
كيف نكون مصالح لكل مفهوم؟
قد بعضهم تتحد في المصدر وقد لا تتحد في المصدر، لكن المفهوم يختلف منهما. يعني أنا أقول لك أنت لو قدرت هذا عطف بيان يكون معناه هذا، لو قدرت بدل يكون معناه هذا، على الرغم أنهما قد يتحدان مصداقا. مثلا جاء علينا أمير المؤمنين، يقول أمير المؤمنين يصح عطف بيان ويصح بدل، لكن هذا لا يساوق أن كليهما مفهوما واحد. معناهما المفهومي من إرادة عطف البيان أو البدل أن كل منهما واحد. التفت إلى كلامي الآن حتى نرفع هذا الاشتباه أو نوضح هذا الأمر الأول، أذكر الآن ما هو المعنى في كل منهما. إذن ما هو المعنى في كل من عطف البيان وما هو المعنى من البدل؟ لماذا أنا كمتكلم أتي بعطف البيان وأنا لماذا أتي بالبدل؟ مع الاتحاد المصداقي ونمثل لمثال، جاء علي أمير المؤمنين، في ذهنكم فارق جوهري بينهما؟ لو بنيت على العطف البيان أو لو بنيت على البدل، في ذهنكم فارق جوهري بينهما؟ وش المعنى؟ يعني أنت لو أعرفته بدل شنو المعنى المقصود مني؟ إذا أنت أعرفت عطف بيان شنو المقصود اللي أنا قصدته؟
البدل المقصود الأصلي البدل من المتكلم هو البدل لا المبدل منه.
زين.
بل المبدل منه نية الطرح.
طيب.
كأنه لم يذكر في الكلام.
لا طيب.
أما العطف البيان فوظيفته هي إما أنه يعني إزاحة مثلا جهة في المتبوع، متبوعني إزالة جهة غير واضحة، يعني بحيث تبينها سواء كانت من ناحية تخصيص أو يعني كانت معرفة أو ذاكرة.
لطيف، جميل. نعم هذا هو الفرق الجوهري الذي ذكره السيد، ونوضحه. نقول تارة نقول جاء علي، وهذا علي يكون فيه جهة جهالة بحيث أنه لم يكن معروفا، فأردنا أن نوضحه أو نخصصه، فمقصودي في الكلام أنه جاء علي. غاية الأمر أنا لما رأيت أن السامع علي مو عارف أن من هذا علي، أي علي أقصده؟ واضح له؟ فأتيت له أمير المؤمنين. فما هي وظيفة أمير المؤمنين حينئذ؟
توضيح
الجهة المخفية. فيأتي أمير المؤمنين للتوضيح أو التخصيص. التوضيح في المعارف، التخصيص في النكرات. وهذه هي رسالة عطف البيان. رسالة عطف البيان هي هذه. عطف البيان لا يملك إلا أن يوضح أو يخصص. ملتفت له؟ فما هو المقصود للمتكلم؟ هو نفسه عليه. واضح له؟ عليكم السلام ورحمة الله. غاية الأمر أن علي لما كان فيه جهة جهالة أو كذا، وإن كان علي لا على أي حال لا توجد به جهة جهالة في تعيينه على مستقي فيه جهة جهالة، فتقول أمير المؤمنين، فأنت وضحته أو خصصته إذا كان نكرة. تقول جاء رجل مثلا، تقول جاء رجل أمير المؤمنين مثلا، فهذا أنت خصصته في الأول وضحته إذا كان معرفة، فهي توضح المعارف وتخصص نكرة. هذه رسالة ما؟ رسالة عطف البيان. طيب طبعا سوف نبني الآن كل أو أغلب القواعد التي سوف نذكرها بعد ذلك في الفوارق بين مختلف فرق في عطف البيان والبدل من هذه الجهة، نقول أنه هذه نجعلها هي الضابطة ثم بعد ذلك نفرع عليها. خب البدل، ما هو وظيفة البدل؟ قالوا وما هي رسالة البدل؟ ما هي رسالة البدل؟ أنا ليش أتي بالبدل؟ أقول أنا كان مقصودي من الكلام وجاء علي، جاء أمير المؤمنين، أريد أقول جاء أمير المؤمنين. غاية الأمر، فالمقصود لي من أمير المؤمنين، وأنت تعرف من هو أمير المؤمنين، وأنا أعرف من هو أمير المؤمنين. غاية الأمر أوسط في الكلام علي، فأقول جاء علي أمير المؤمنين. فذكري لعلي في الأول هل هو، أو ذكري لأمير المؤمنين بعد علي هل جاء لرفع إبهامه، أو أن علي أصلا واضح بالنسبة لي ولك، واضح بالنسبة لي ولك، وأصلا أنا لم أأتي به علي إلا أنه معروف بيني وبينك، ووسطته بين ما هو مرادي والعامل الذي أسندته إلى أمير المؤمنين، وسطه فقال جاء علي أمير المؤمنين. تقول لي خب أنا ليش اعتمدت هذا الأسلوب؟ خب كل من البداية جاء أمير المؤمنين وريحنا. قالوا هنا لعدة مزايا والعدة أهداف، احنا جئنا بهذه الطريقة. أولا بتوكيد المعنى، لأنه بنية الإسناد مرتين، فكأنك تقول أنت في الأساس جاء أمير المؤمنين جاء علي، فأنت جاء أسندتها كان مرتين، لذا قالوا أن البدل بنية تكرار. مرت عليكم هالآية النحوية بنية تكرار العامل؟ معنى هذا المعنى بنية تكرار العامل، يعني أنك أنت تسند جاء أمير المؤمنين وجاء علي، فكأنك تقول جاء علي جاء أمير المؤمنين.
الصراط المستقيم،
صراط الصراط الذين اهدنا الصراط، اهدنا الصراط يفيد التوكيد، لكن عطف البيان ما يفيد التوكيد. التفت له هذا الامر الاول. الامر الثاني، لا انت تريد اونس، انه ما تريد تختم الكلام بسرعه، تصير تقول جاء علي امير، جاء امير المؤمنين، انت تقول شنو جاء علي، زيد الكلام، فتقول جاء علي امير المؤمنين، طول الكلام ما عندنا مشكله. هذه دواعي بلاغيه، طبعا الاول داعي له جهة بلاغية ولها جهة نحوية، الثاني داعي بلاغي وغيرها من الغايات. فبالتالي حملي في جاء علي أمير المؤمنين، حملي أنا المستمع على كونه عطف بيان أو على كونه بدل، يؤثر في المعنى ولا يؤثر في المعنى، يوجد أثر في المعنى ولا يوجد أثر في المعنى، يوجد أثر في المعنى. فما توهمتموه بسبب الاتحاد المصداقي لأغلب المصادق في كون كل ما صلح لعطف البيان صلح للبدل، أنهما متحدان مفهومنا، هذا شنو؟ غاية في الإشكال، وإيش مشكل؟ غاية في الإشكال، إذ رسالة كل واحد منهما شنو؟ تختلف عن رسالة الأخرى. هذه هي المقدمة. ندخل الآن في الفوارق. اتضحت هذه المقدمة؟
قلتون البدل أنه المقصود هو البدل، ولكن المبدل منه يكون واسطة.
نعم، المقصود البدل والمبدل منه واسطة، لكن في عطف البيان، في عطف البيان ما هو المقصود؟ المبدل، واضح له؟ وعطف البيان جاء للتخصيص أو للتوضيح. خب انجي الآن، ما هي الفوارق بين بين المسألتين، بين البابين عطف البيان والبدل؟ يعرض المصنف هنا ثمانية فوارق، وذلك في ثمانية أمور. أمور جمع شنو؟ جمع أمر الذي بمعنى شنو؟ بمعنى الشيء، وإلا لو كانت أمر بمعنى الطلب لقال شنو؟ أوامر لا أمور. حسن. وهذا أمارة على أن اللفظة لفظ الأمر موضوع ليس موضوعا لمعنى واحد، وإنما موضوع لا أقل معنيه على نحو الاشتراك اللفظي. خب كما ذهب له صاحب الكفاية. خب على أي حال ذكر صاحب الكفاية، ذكرها في المضبط على أي حال. فهني أمور التي مفردها أمر الذي بمعنى الشيء، يعني ثمانية أشياء. خب أحدها يفيد الأصول ما يفيد. أحدها الأمر الأول، أن العطف لا يكون مضمرا ولا تابعا لمضمار. يجي الأول يقول أن أنا سوف أتكلم عن عطف البيان ثم سوف أتكلم عن البدل. عطف البيان لا يكون شنو؟ لا يكون ضميرا ولا يكون متبوعه ضمير. لا هو ضمير ولا متبوعه ولا متبوعه ضمير. جيد. فنسأل هذا في عطف البيان. فنسأل لماذا لا يكون؟ يعني عندنا احنا كم دعوة الآن عيولتهم توجد عندنا دعويان. الدعوة الأولى أن لا يكون هو ضميرا. الدعوة الثانية أن لا يكون متبوعه ضمير. انجي انقول الدعوة الأولى أن لا يكون هو ضمير. شرى ليش لا يكون هو ضمير؟ ماذا تقولون؟ لماذا لا يكون هو ضمير؟ ها خب نظير الجوامل في المشتقات هذا ما يفيدك ما يخدمك ابدا ما يخدم ابو علي. الحين كلام عندنا دعويه لا خلينا نكتب الدعويه حتى تكون واضحه. احنا كلامنا ما قلتنا في اي دعوه
لان نعرف
ما بعد ما يفيدك هذا
الحكي اذا دعوه
ثانيه. الدعوه الاولى أن عطف البيان لا يكون ضميرا. ثاني دعوة ثانية
أن متبوعه لا يكون ضميرا.
ما في جهة بيان مو الضمير أعرف المعارف أعرف المعارف يعني يوضح يعني أعرف لنا
بس هو بيشير إلى شخص يكون هو في غاية الخفاء
غاية الخفاء
فاجئنا مرجع يعني اسم المعنى المسمى مطلقا
خب قالوا أن عطف البيان صحيح ذكرنا أن عطف البيان للتوضيح والتخصيص صحيح فلا بد أن يدل على المعنى الحدثي الاشتقاقي. لماذا؟ حتى يصح أن يكون مبينا لجهة وصفية موجودة في الموصوف. واضح؟ فبالتالي عطف البيان لما كانت وظيفته التوضيح والتخصيص يكون بحمل المخصص والموضح على صاحبه فلا بد أن تكون به جهة شنو؟ جهة تدل على الاشتقاق تدل على المعنى الاشتقاقي الحدثي حتى يحمل عليها. وهذا الآن غير متوفر في الضمير. الضمير ما توجد به جهة اشتقاقية أصلا ولا يوجد بها جهة شنو؟ جهة تدل على المعنى الحدثي بخلاف عطف البيان. وإن كان عطف البيان جامدا شوف عطف البيان جامد أشكال في ذلك عطف البيان جامد من الجوامد لكن هذا الجامد تارة يمكن أن يؤول بمشتق أو يفهم منه معنى الاشتقاق معنى الحدثي حتى يفيد رسالته. طيب تقول أنه يريد يفيد التوضيح والتخصيص يعني يحمل على مخصصه وموضحه فما لم يدل على هذا المعنى لا يمكن أن يؤدي رسالته. فبالتالي الضمير لا يمكن أن يؤدي رسالة عطف البيان فلا يصح أن يكون عطف البيان شنو ضمير. هذا بالنسبة إلى الدعوة الأولى. الدعوة الثانية
مشتق
ها انت تريد المحتمله على ما قبله، مثلا تقول، مثلا تقول جاء علي مثلا امير المؤمنين، امير المؤمنين جامد، صحيح جامد، لكن تستطيع ان تقول موصوف بكونه امير المؤمنين، صحيح. لو قلت هو او مثلا جاء علي هو، هل تستطيع ان تقول جاء علي الموصوف بكونه هو في معنى محصل منه؟
بسبب الحمل
اشتقنا الاشتقاق، المعنى الاشتقاقي لانه مجامل، المعنى الاشتقاقي بحيث انه تستطيع ان تجعله موصوفا، ملتفت له، لانه ليش انت تريد تجعله موصوفا؟ انما تريد ان تجعله موصوفا حتى يستطيع ان يرفع الابهام، يوضح او يخصص. تقول مثلا رجل ظريف، ظريف صفة، نقول موصوف بالظريف، لكن لو قلنا جاء رجل مثلا نريد جامد من الجوامد، مثلا جاء رجل يعني مثلا ذكرني أمثلة،
جبل
مثلا موصوف بكونه جبل، واضح له، فهو موصوف. لو قلت هو أو هي أو كذا، هل يمكن أن تقول أنه موصوف بهذا الآن؟ ما يمكن أن يكون موصوفا بهذا الآن، فلذا هم اشترطوا فيه أن يكون حاملا لهذا المعنى الموصوفي، وإلا لو لم يكن حاملا للمعنى الموصوفي لما صح أن يوضحه أو يخصص. النعت في أصله مشتاق،
مشتاق أو مؤول مشتاق،
نعم
مؤول،
لا بس ما يكون نعت بالمعنى الاصطلاحي، هناك يريدون أن يبقون على حالة كونه نعتا بالمعنى الاصطلاحي، واضح؟ لا، هنا يقول لك لا، هذا باب مستقل،
انه جامد، ولكن ممكن انه يكون اول المشتق،
نعم موصوف، يعني انت كما يقال انه انت ما تحتاج انه تاتي بشيء تشتقه منه، بس يكفي ان تقول انه يصح الوصف به، يصح الوصف به، خلاص هذا يكفي، حتى لو لم تؤول ذاته تقول يصح الوصف به، هذا المقدار كاف. الضمير لا يصح الوصف به، واضح؟ لا، الضمير لا يصح الوصف به. هذا بالنسبة إلى الدعوة الأولى. الدعوة الثانية، الدعوة الثانية يقول المصنف أن العطف البياني في الجوامد كالنعت في المشتقات. هذه آية بس مو في القرآن، دولي بعدين سورة من سورة القرآن يدور عليها، هذه آية نحوية، آية عند النحاة.
تقريبا
كنت
9 كتب موجود نفس الجملة بعد من هشام بالضبط.
هي آية،
لأنه في الجواب نظير النعف
في المشتقات، آية عندهم، نص آية عندهم، تقول صدق الله العظيم بعد. خب وش نستفيد من هذه الآية؟ وش نستفيد من هذه الآية؟ الذي يريد أن يقوله، وقالوا أن عطف أن النعت في حد نفسه لا يكون ضميرا، زين، لا يكون ضميرا، كما أنه لا يكون تابعا من ضمير، كما أنه لا يكون تابعا من ضمير، فأنت تشير فقط خصوصية شنو؟ خصوصية الاشتقاق والجمود، وبقية الأحكام ما ثبت في النعت يثبت في شنو؟ في عطف البيان، وقد ثبت في عطف البيان، وقد ثبت في عطف البيان أن لا يكون مدفوع ضمير. ونستطيع أن نستفيد أيضا في الدعوة الأولى كما ذكر الشيخ في البداية، احنا شو اسمه أسكتناه وكذا على أي حال، كما ذكر الشيخ الدعوة الأولى أيضا نستفيد منها، كما أن النعت لا يكون شنو؟ لا يكون ضميرا، كذلك عطف البيان لا يكون، لأنه كل منهما من باب واحد، واضح؟ وطبعا النكتة اللي موجودة في عطف البيان هي بنفسها النكتة الموجودة في وينه؟ في النعت، وهي التي ذكرتها لكم أنه يكون موصوفا، هذا المعنى الاشتقاقي، معنى الوصفي.
يعني كذلك
النعت النعت قد يأتي في الجوامل ويؤول بالمشتق لكنه قليل خلاف الأصل. فنقول إذن نلملم أطراف البحث، نقول عندنا قاعدة أولية. ما هي القاعدة الأولية؟ أن عطف البيان في الجوامل، عطف البيان في الجوامل كالنعت في المشتقات، والنعت لا يكون ضميرا ولا يكون متبوعه ضمير. واضح له؟ أما لماذا لا يكون النعت ضميرا؟ لأنه معنى اشتقاقي نريد أن نحمله على صاحبه. واضح له؟ وهذا المعنى الاشتقاقي، وهذا المعنى الاشتقاقي لا يصح أن يكون ضميرا، الضمير لا يتحمل هذا المعنى الاشتقاقي. واضح له؟ فكذلك عطف البيان نريد منه نفس الرسالة التي أديت بالنع، فلا يمكن أن نجعله شنو؟ أن نجعله ضمير. إذن الثاني أن يكون، لماذا في النعت لا يكون متبوع النعت ضميرا، ولماذا في عطف البيان كذلك لا يكون متبوعه ضمير؟ ما ذكرها النكتة التي ذكرها الشيخ علي رضا؟ ما هي النكتة التي ذكرها؟ قالوا أن الضمير شنو؟ أعرف والمعارف، فكيف تخصصه أو توضحه؟ واضح له؟ ما كان أعرف المعارف لا يوضح، لا يوضح. أعرف المعارف تخصيص تركه، توضيح لا يوضح. واضح له؟ فلذا لا يكون النعت نعتا إلى ضمير، كذلك عطف البيان لا يكون إلى ضمير. التفتون إلى النكتة؟ هذا ما ذكره من المشهور، ونقله المصنف هنا، وبه وبهذا الحكي الذي ذكر الآن اعترض على قول الزمخشري: إلا ما أمرتني به أن أعبد الله، إلا ما أمرتني به أن أعبد الله. قال أن أعبد الله، هذا أن أعبد الله مجموعها عبارة عن عطف بيان إلى الضمير الموجود في به، فيقول إلا ما أمرتني به، شنو هذا اللي أمرتني به يريد أن يوضحه؟ أن أعبد الله. يقول هذا مشكل. لماذا مشكل؟ لأن عطف البيان لا يكون موضحا إلى شنو؟ إلى الضمير. واضح المخرج؟ قال ما افترق في، خلينا نقرأ هذا المقدار ثم نذكر بعد ذلك نواصل البحث. ما افترق فيه عطف البيان والبدل، وذلك في ثمانية أمور: أحدها أن العطف لا يكون مضمرا، يعني لا يكون نفس العطف مضمرا ضميرا ولا تابعا لمضمر، خب، لأنه في الجوامل نظير، هذه القاعدة الكبروية، لأنه في الجوامل نظير النعت في المشتقات. أما إجازة الزمخشري أن يعبد الله أن يكون أن، يعني هي أن يعبد الله، هي أن، هي أن، ما هي قصتها؟ أن مفسرة هنا نفس أن مفسرة كما هو تقدم عنده فيما سبق، فهني مو من باب الجملة أنه يكون عطف البيان جملة، من باب أن أن بمعنى أين، بمعنى أي، بمعنى أي، فهي مفسرة، لأن أن تأتي بعدة معاني، من ضمن معانيها ثلاثة معاني ذكروا لها، من ضمن معانيها تأتي شنو؟ تفسير. تفسير يعني اسم تكون بمعنى أين، فإذا كانت هي عطف البيان أم لا؟ يقول المصنف أن أن يكون، شوف، وما أجازه الزمخشري في كذا أن يعبد الله أن يكون بيان للها أن، هي نفس أن المفسرة للمصدرين، لأنه كانت مصدرية كانت حرف ما تكون عطف بيان، فالتفت إلى ذلك. هذا طبعا ذكرها في الكشاف الجزء الأول صفحة 493. قال أن يكون بيانا للهاء من قوله إلا ما أمرتني به، يعني أمرتني بمعنى طلبتني به، فقد مضى رده. فوين مضى رده؟ المصنف نفسه عقد باح في آن في الباب الأول، وذكر أن المفسرة وذكر هذا الكلام وناقشه بهذه المناقشة، أنه لا يكون البدل متبوعه شنو؟ ضمير. نعم أجاز الكسائي. هنا شروع في الإشكال. يريد الآن المصنف أن يشكل على شنو؟ على المشهور. يريد يقول أنا عندي حكاية أريد أحكيها. وهل كان الذي ذكره المصنف لا يريد أن يدعيه لنفسه وينسبه لنفسه؟ وهذا أسلوب جميل في شنو؟ في الاعتراض. إذ أنه يجيب من قول فلان وقول فلان وشكل لك قياس معين، يقول ترى هذا الكلام اللي أنا أقوله شنو؟ مو حكاية حتى تعترضهم عليه، هذا أخطاب النحو شنو؟
يقولون
به. قد أنتم ما فهمتون من كلامهم، أنا فهمتم كلامهم، وأنا أجمع لكم بين شتات كلامهم. ملتفت له. فالمصنف يريد أن ينقل كلاما للكسائي وكلاما إلى الزمخشري. لو أخذت كل واحد منهم على حدة لما استفدت مطلوب المصنف، إنما تستفيد مطلوب المصنف بالجمع بين قوليهما. وما هو مراد المصنف؟ أن يعترض على المشهور الذي ذكر، المبنى المشهور الذي ذكر. فيقول المصنف عندي ثلاث نقاط أريد أن أثبتها. ما هي هذه النقاط الثلاث؟ النقطة الأولى، الآن عندي نقاط ثلاث يريد أن يتكلم فيها، وهذه النقاط الثلاث ترتبط بالدعوة الثانية للأولى. كلامهم عن الدعوة الأولى، الدعوة الأولى كأنه مسلم بها، الآن اعتراض على الدعوة الثانية أن يكون المتبوع ولا يكون ضمير. هذه الدعوة يريد الآن شنو؟ أن يناقش فيها المشهور. فيقول أن المقدمة الأولى أو النقطة الأولى أن أغراض النعت لا تنحصر في التوضيح والتخصيص. ثم قلتون أن أغراض النعت تخصيص وتوضيح. يقول المصنف النقطة الأولى التي أريد أن أذكرها أن النعت لا تنحصر أغراضه في التوضيح والتخصيص، بل يجوز أن يكون لغير هذين الفرضين. وقد ذكر معاني كثيرة للنعت، كأن يأتي للترحم، كأن يأتي للتذلل، كأن يأتي للمدح، كأن يأتي للذام. واضح له؟ فيأتي بأصناف متعددة، غايات متعددة إلى شنو؟ إلى النعت. هذا هي النقطة الأولى، ويذكر لها أمثلة كقول لا إله إلا هو الرحيم، الرحمن الرحيم. قال هنا الرحيم الرحمن الرحيم من باب المدح أو الترحم. وقوله الله قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، علام الغيوب شنو؟ مدح. وغيرها من الغايات التي ذكرها، مدح ذام ترحم على أي حال، هذا كله مدح. الآن لا إله إلا هو الرحمن الرحيم مدح، إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب مدح، اللهم صل عليه الرافع مدح، مررت به الخبيث ذام، يريد أن يعذب. فلا يريد لا أن يوضح ولا أن يخصص. واضح لا أو نعم؟ لا يريد أن يوضح. تقول مررت برجل مثلا، هذا الرجل أنت تعرفه، فيقول مررت برجل خبيثا، وأنت تقصد بشنو بخبيث؟ مو توضيحه وتخصيصه، وإنما حتى تقدحه، أو برجل طيب حتى تمدحه. واضح لا؟ هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية قال إن النعت، هذه النقطة الثانية، إن النعت وإن لم يجوز، إن غير جائز أن يكون تابعا لضمير إذا أريد منه التوضيح والتخصيص، إلا أنه إذا كان لغرض آخر جاز ذلك. هذه هي النقطة الثانية. ثم قلتون أنه لا يجوز أن ننعت البدل أو ننعت الضمير. سألناكم ليش؟ قلتون لأنه يفيد توضيحا وتخصيص، وهو أعرف المعارف، صحيح؟ المصنف يقول لو لم نريد أن نستفيد التوضيح والتخصيص، فهل نستطيع أن نجعل النعت لهذا الضمير؟ نقول لك نعم، لأنه علة المعنى ما التي كانت أنه لا يوضح ولا يخصص؟ نقول لك ونحن لا نريد أن نوضح أو نخصص، فلا منع حينئذ. هذه النقطة الثانية. النقطة الأولى قلنا أن النعت يأتي لغير لغير التخصيص والتوضيح. النقطة الثانية أن النعت جاء منعوته وتاب ومتبوعه، نعم ومتبوعه ضمير إذا كان لغير التخصيص والتوضيح. انتهينا من الثانية، هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة عطف البيان وش فيه كالنعت، من أي جهة؟ من جهة أنهم يأتي لغير التوضيح والتخصيص،
يعني
نفس الأغراض هذه الثلاثة. نعم، تأتي في وين؟ في عطف البيان. هي نقاط الآن ما هي دليلها ما ذكر المصنف، أنا أذكر هذه الدعاوى. يقول المصنف إذا تمت هذه الدعاوى الثلاثة فما ذكركم مشهور من كون عطف البيان لا بد أن يكون متبوعه ضمير غير تام. إذا تمت هذه النقاط الثلاث، النقطة الأولى أن عطف البيان يأتي، أن النعت يأتي لغير التوضيح والتخصيص. النقطة الثانية أنه إذا جاء لغير التخصيص والتوضيح جاز أن يكون متبوعه ضمير. النقطة الثالثة أن عطف البيان كالنعت يكون للتوضيح والتخصيص، فالنتيجة يكون لغير التوضيح والتخصيص، فالنتيجة يأخذ نفس حكم النعت. فماذا يكون؟
يمكن أن يكون مدبوله ضمير إذا كان لغير التخصيص والتوضيح.
أحسنت، هذا الذي يجب أن يقوله المصنف، لكن هذه كلها شنو؟ دعاوى تحتاج إلى حقائق. من كان حقائقه دعاوى فلا كيف لا تكون دعاواه دعاوى، تحتاج إلى دعوة. المصنف يريد أن يستدل على هذه النقاط الثلاث أو ثلاثين منها، لأن واحدة نتيجة من كلام مرة من كلام إلى كسائي وتارة من كلام إلى الزمخشري، ويجمع بينهم ليعطينا هذه النتيجة. متفقين له؟ ها؟ إيه بعد الآن مغني، بعد بس مغني الحين المغني يقول لك أنا شايف أستطيع أن أستخرج رأيا، وهذا الرأي مو أنا، ما أدعيه أنا، هذا الرأي لازم كلام ما الزمخشري والكسائي. إذا عندكم اعتراض اعترضوا عليه، مو تعترضون عليه، انتبهت له حتى يقوي بعد كلامه يكون كلامه تمام. يأتي إن شاء الله الاستدلال على كل من هذه النقاط الثلاث في الجلسة القادمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على